الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرض خطوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ومنها عدم المانع من استعمال الماء لمرض. هم سنة صحيح. لذا كان الحديث حول شرائط الوضوء، أنه من شرائط الوضوء طهارة الماء، من شرائط الوضوء إطلاق الماء، إباحة الماء، عدم استعماله في التطهير من الخبث على الأحوط، إباحة الفضاء الذي يقع فيه الغسل. ومن شرائط الوضوء الآن عدم المانع من استعمال الماء، لا يكون هناك مانعا من استعمال المكلف للماء، مانع كالمرض مثلا بأن كان مريضا، فإذا كان المكلف مريضا بحيث يتضرر من استعمال الماء فلا يصح الوضوء، أو عطش يخاف منه على نفسه، أيضا في روايات بالنسبة للعطش، أو على نفس محترمة يعني يجب حفظها، بس عطش إذا أراد يعني هذا الماء إذا أراد المكلف أن يستعمله فيخاف من حصول عطش لشخص مثلا لمؤمن، لزوجته، لأخيه، سواء أخيه نسبية أو أخيه في الإسلام، هم لنفس محترمة أيا كانت هذه النفس المحترمة، فإذا كان يخاف من استعمال الماء إذا كان يخاف من استعمال العطش على الغير فضلا عن النفس، فهنا لا يجب عليه أن يتوضأ، أن يستطيع أن يتيمم، مش يستطيع، تنتقل وظيفته إلى التيمم، ولكن مع ذلك يعني يحق له أن يتيمم، ولكن لو خالف نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش. المانع إذا كان العطش يخول من استعمال الماء هو ليتيمم، يعني لا يجب عليه أن يتوضأ فليتيمم، ولكن لو خالف في المقام وتوضأ بهذا الماء يقول السلخو نحكم بصحة وضوئه.
شيخ نسوى نفسه ونفس محترم
نفس، نعم مجرد هو قال نعم الظاهر صحة وضوء مع المخالف فرض العطش، عطش على نفسه أم على نفس محترم؟ نفس محترم حتى ممكن أن يكون أفرض نفس محترم، يعني هو يعبر عنه دائما أنه الذي يجب حفظها، الذي يجب قد يكون نعم بهيمة مثلا حيوان له مالية كبيرة عنده بحيث أنه إذا يخاف العطش عليه بحيث ممكن أن يموت، هنا أيضا نقول نفس الحديث بأنه يستطيع أن يتوضأ، يستطيع أن يتيمم ولا يجب عليه الوضوء. النفس محترمة مطلق الاحترام، يعني لا يشرط أن تكون النفس إنسانا، بل ممكن أن تكون من الحيوانات المحترمة التي يجب حفظه. أما مثلا نفرض والله مثل الكلب البري مثلا لا يجب حفظه، أو الكافر مثلا لا يجب حفظه. نفس محترمة يعني يجب حفظها، يمكن أن يقول أنه التي يجب أن يحفظها من الموت، هاي النفس محترمة. طيب فإذا فبقول من شرائط صحة الوضوء، من شرائط صحة الوضوء أن لا يكون هناك مانعا من استعمال المرض، يعني فلو في حالة المرض استعمل الماء وضوء صحيحا ما غير صحيح ليس صحيح، أن لا يكون هناك مانعا من استعمال الماء لأجل مثلا الخوف اللي بسبب خوف العطش، فلو خاف العطش وتوضأ كل في هذه الصورة السيد الخوي نقول بصحة وضوء، وإن كان مأثوما بالمخالفة نعم الظاهر صحة وضوء مع المخالفة في فرض العطش، وخصوصا يقول ولا سيما يعني خصوصا في صورة فيما لو أراق الماء على أعلى جبهته بعد أن أراق الماء نوى الوضوء، يعني يوجد صورتان، الصورة الأولى أنه ينوي الوضوء ويريق هذا الماء الذي يخاف من استعماله من العطش، يريقه على الوجه أثناء الإراقة قد نوى الوضوء، هل هذه الصورة صحيحة؟ ولكن في صورة يتأكد صحتها، وهي أي صورة؟ أنه لا يريق الماء أولا ثم بعد ذلك ينوي الوضوء، بعد أن أراك ينوي الوضوء، وخصوصا في هذه الصورة، يعني تتأكد الصحة في هذه الصورة، لأنه في الصورة التي ينوي الوضوء ثم يريق الماء ليس بالصحيح. لا بل ولا سيما يعني خصوصا إذا أراق الماء على أعلى جبهته ونوى الوضوء بعد ذلك، يعني بعد الإراقة بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله.
ولا سيما بشنو إشراق الوضوء؟
لا ولا سيما يعني بقول عندما قلنا نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش، يوجد صورتان: صورة يريق الماء بعد أن ينوي الوضوء، وصورة يريق الماء ثم بعد ذلك ينوي الوضوء. يعني طارة نية الوضوء تسبق أو تقارن إراقة الماء، وأخرى نية الوضوء تتأخر عن إراقة الماء. في جميع الصور وضوء صحيح، وخصوصا في الصورة الأخيرة. حصل صار؟
ده طبعا عطش يعني مقصود عليه. وعند ارتباط موضوع العطش يعني.
هي الرب الطبيعة شامل ولا سيما عن الأخيرة. هي هذه نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالف فرض العطش ولا سيما، هاي عم نحكي على الأخير، نحن ما عم نحكي عن غير. إذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء، نعم، عندما إذا داخل وقت عن الوضوء بحيث أنه لا يمكنه أن يتوضأ ويصلي الصلاتين، فالمطلوب منه التيمم. سيأتي معنا أنها من أسباب التيمم هو ضيق الوقت، فلو ضاق الوقت عن وضوء يتيمم. هذا لو توضأ في ضيق الوقت، ما حكم وضوءه بعد الآن؟ يقول: فإن قصد أمر الصلاة الأداء وكان عالما بالضيق بطل وضوءه. أكيد يعني قصد أنا أتوضأ لأجل صلاة الظهر، أنا أتوضأ لأجل صلاة العصر، أنا أتوضأ لأجل صلاة الصبح، وكان عالما بالضيق، يعني أن الوقت ضيق مش مطلوب منه وضوء، وضوءه باطل. فإن قصد أمر الصلاة الأدائي، الأدائي يعني الصلاة الأدائية، شو صار الصلاة اللي يريد أن يؤديها، أنا نفرض وعد لخسوف بعد لي، ليس فقط في الصلاة اليومية، نفرض كسفت الشمس وبعد خمس دقائق حينتهي الكسوف، بحيث هو ملزم أن يأتي بصلاة الآيات في الخمس دقائق، لو أراد أن يتوضأ لا يمكنه ذلك. فنقول هنا يضيق الوقت عن الوضوء وأتيان الصلاة بطهارة مائية، يجب عليه أن يتيمم. فالآن ما تيمم، أنا أتوضأ لأجل الصلاة الآيات كله طلع تعالى، يعني وضوءه كان وضوءه لأجل أداء هذه الصلاة، الصلاة آيات كانت، صلاة ظهر كانت، عصر كانت، مغرب كانت، عشاء
مفروضة.
أدائية المراد أدائية يعني أدائية مقابل القضائية، الأداء الصلاة أداء. الآن مطلوب مني، ما نحن لا نتصور أنه تضيق الصلاة إلا في الأدائيات، لا يتصور عادة تضيق هذا اللي ملحوظ بالليل، أن يضيق وقت صلاة الصبح، يضيق وقت صلاة الظهر، حاسين؟ فإن قصد أمر الصلاة الأدائي كصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء اليومية وكان عالما بالضيق، كان عالما الوقت ضيق بطل وضوءه، واضحة. وإن
لو كان عالما بالضيق في وقت صلاة أداء الصلاة،
هو المفروض أنه في وقت، شو معنى عالم؟ نحن نقول متى تنتقل، بدي أقول في المورد الذي يجب عليه أن يتيمم، إذا توضع وخالف ما هو حكم. هلا بتقول لي أي موارد؟ سيأتي معنى موارد وجوب التيمم، أحد تلك الموارد هو ضيق الوقت. الآن نحن سألتك كم من الوقت لتغرب الشمس، تقول لي خمس دقائق، لا أستطيع أن أتي بها بصلاة العشاء. فالآن إذا أردت أن أتوضأ وأأتي بصلاة العشاء مغرب صلاة العصر، إذا أردت أن أتوضأ وأأتي بصلاة العصر أصلا لا يمكننا أن أأتي بصلاة العصر، فهنا يجب علي أن أتيمم، لأن التيمم يأخذ وقت أقل من الوضوء، فيجب علي أن أتيمم مباشرة وأصلي العصر. خلفت في ذلك الحديث هون، توضأت بغض النظر فاتت صلاة العصر ولا ما فاتت، توضأت وضوء صحيح ولا باطل، عم نتحدث عن هالمسألة. شوف شيء مسألة أسفل سالها، هي أنه هذا الوضوء صحيح أم باطل. يقول إذا كان عالما بضيق الوقت ونوى بهذا الوضوء الصلاة أن الأداء للصلاة الأدائية يعني أتوضأ لأصلي العصر مثلا يعني بنيته لا يشرط أن يتلفظ فيها أو بها, فأقول هون باطل حصل كيف صارت هي هاي المرض منه بس تنكفل بغض النظر عن أنه يتم أنه سيتم صلاة أو لا, بغض النظر عم نحكي عن صحة الوضوء فقط. وإن كان جاهلا به بماذا؟ بالضيق صحة. طيب لاحظت كيف صح
فان حصل امر الصلاه الاداء يعني عن النيه اللي قال خروج الى الله عامه
نعم
فشو هو نفس الحل
الجواب وان قصد هي الجواب وان قصد امر غايه اخرى غير الصلاه الادائي هو يقول سيلقوا الجواب ولو كانت هي الكون على الطهاره صح حتى مع العلم بالضيق. فإذا تبطل عندما يكون تبطل في صورة واحدة يعلم بالضيق وقصد الصلاة الأدائية. أما لو كان يعلم بالضيق ولكنه لم يقصد الصلاة الأدائية, قصد الكون على الطهارة, قصد وضوء استحبابي, قصد مثلا الدخول للمسجد, دخل قصد لمس القرآن مثلا بهذا الوقت الضيق, الوضوء صحيح
حتى ما
صلى. المهم عم نحكي عن الوضوء احنا قد ما يكون له حصله حتى لو ما صلى. حديثنا هذا الوضوء باطل أم صحيح؟ يكون نعم مع ذلك الوقت يكون قد فوت الصلاة عليه أثم بتفويت الصلاة, أما الوضوء صحيح لأنه لم يقصد الصلاة الأدائية. ما ملتفت يعني ما مراجعنا إذا متعرض للسيد الإمام يعني حتى أساتكم بالتحريم متعرض لخدكم بالعروة موجودة. لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف
يعني اللي كان على المضيق الجاهل بأن حكمه هو وتيمم فترة
الوضوء فإشمال
حكم
نفس
الشيء ما قيل بأن على المضيق هذا المسألة كله للموضوع
كان يجهل
خلاف
المسألة
السابقة
المقصد
بالإلهية وكذا
أنه انقصد أمر الصلاة ده وهو جاهل بالحكم
مع الضيق يعني موضوع وبدأ قد يكون على
يجهل بالحكم هو يدعمون يعني يعلم إذا كان يعلم بالضيق ويجهل بالحكم بأن تكليفه التيمم وقصد الإداء. إذا قصد القربة ما في مشكلة, هو في صورة أنه يجهل بالضيق ويعلم ويجهل يعلم بالضيق ولكن يجهل بحكمه
يفكر أنه وضيفة الشرعية هو
التيمم.
المسألة في
مسألة سابقة ما نشوف المبنى عند السيدة إذا مجاوب عليها بالعروي يعني ما أدري بشوف المبنى عنده إنه هون في المقام شو السبب لإبطال الوضوء. هل هو السبب أنه والله لأنه الآن هو وظيفته تيمم بعد بس ما الظاهر السبب هو, ولو كان هذا السبب ما صحح الوضوء. فمش بعيد أنه الجاهل بالحكم خصوصا عن لا عن كتقصير إنما عن قصور مش بعيد نصحح الصلاة. هو تحقق لأنه هي العبرة كأنه هيك, لا مش دائما مش حتى العبرة هيك يعني مش دائما على أساس أنه هو مطلوب منه التيمم والصلاة مع ذلك راح توضأ. هلا قد تكون هي هذه الوحدة قد تكون سابقة لأنه صحح الوضوء إذا كان لأجل لغاية أخرى قال صحيح نعم مأثوم بترك للصلاة مش بعيد نقول بصحة وضوء لذلك مش بعيد يعني بس بده واحد يراجع مبنى السيد الخو يعني أي صورة الجاهل بالحكم وخصوصا عن قصور مش عن تقصير خصوصا ها يعني ويعلم بالضيق وباعتقادي أنه الآن بصحة منه فتوضأ ما ملتفت مش بعيد مطلقة أي ما هو مش ما مش البناء أنه يفصله ما فيه نأخذ بإطلاق دائما بالفتاوى العملية مسألة مهمة ما دائما تأخذ بالإطلاقات لأن ما مش رويت على المعصوم عليه السلام حتى نستمسك بالإطلاق كذا. هو متى نحن نستطيع أن نتمسك بإطلاق إذا كان المرجع في مقام بيان جميع فروع المسألة. أما كثير ما نجد أن هنا إطلاقك بتروح للعرب مثلا مفصل واضح أنه لا يريد هذا الحكم فما نستطيع دائما نتمسك بإطلاقات نقول ما هو مطلق. فإذا في كل الصور تبطل عالما بالحكم جاهلا عصير. لذلك إذا تلاحظوا بعض الأحيان بيقول جاهلا عالما كذا مش لأنه مش ليس المقصود بيان جميع بارزه لجميع الفروعات. فمن هون ما فينا نتمسك بالإطلاق بدأ مراجع العروي يعني لا فرقه شو وصلنا طب عرفته ولو كانت هي الكون على الطهارة، يعني أنه استحب أن الإنسان يكون على الطهارة فتوضأ للكون على الطهارة فقط، لا لأجل مثلا لأجل صلاة الواجبة.
الشهرين كان إذا كان توضأ للقص، لكن يعلم بأنه يجب عليه التوضأ بقصد الصلاة.
من قال أنه يجب عليه أن يتوضأ بقصد الصلاة؟ ما حدا، لا أحد يلزم، لا أحد يستطيع. من قال إذا أردت أن أتوضأ؟ نعم أتوضأ للصلاة، لكن أنا مش ملزم. أستطيع أثناء الوقت أن أتوضأ وضوء مستحاب وهذا الوضوء يكون صحيح وأستطيع أن أصلي فيه، ما ملزم. نعم الوضوء يصبح واجبا لأجل الصلاة عندما يدخل الوقت، أما أنه إذا توضأت وضوء مستحب أنا، يعني الصلاة موسعة عندي، فأنا إذا توضأت وضوء مستحب، لذلك بيتعرضوا له بالعروة. إذا توضأ في أثناء الوقت لأجل مس القرآن الكريم، لأجل مثلا قراءة القرآن، لأجل كذا كذا، لأجل كون على الطهارة، هل يصح هذا الوضوء؟ إنما يصح الوضوء، يمكنه أن يصلي به صلاة واجبة، يمكنه أن يصلي صلاة واجبة، لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم، بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان. يعني هالمسألة اللي بدي أقول، عندما قلنا يشترط طهارة الماء، يشترط إطلاق الماء، يشترط إباحة الماء، ثلاث صور، ثلاث شرائط، العالم وغير العالم، الناسي والذاكر، ما في فرق أبدا. أن الوضوء باطل للجميع، يعني من توضأ بماء مضاف ماشي، من توضأ بماء مضاف مطلقا وضوءه باطل، عالم بالحكم أم جاهل بالحكم، متعمدا أم غير متعمد، وضوءه باطل، لأنه هاي بيقولوا شروط واقعية بحيث أنه كأنه ما تحقق وضوء. الوضوء الذي يعني حتى يتحقق منك وضوء لابد يكون من ماء مطلق، ماء مضاف ليس بوضوء، الوضوء بالماء المتنجس ليس بوضوء، ليس بوضوء صحيح يعني إن صحبه، ليس بوضوء أصلا. فحتى لو كان جاهلا وتوضأ بماء مضاف سنوات تقول له وضوءك باطل. وهكذا من شرائط صحة وضوء شرط الواقع، بحيث أنه من دونه لا يكون وضوء صحيحا من أي مكلف كان، أن يكون الماء طاهرا. فلو كان الماء متنجسا حتى لو كان هذا المتوضئ جاهلا بنجاسته، جاهلا بأن الوضوء بالماء المتنجس غير صحيح، نقول له وضوءك باطل. لذلك قال لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو بالماء المتنجس أو مع الحائل إذا في حاجب، يعني ما وصد ماء، بين صورة العلم، يعني من كان عالما بأنه لا يصح ومتعمدا، وبين من كان جاهلا وناسيا وغير عالم، مطلقا يعني لا يصح من أي أحد، ما في عندنا استثناءات. واحد أصلا سنة بكملها على يده حاجب ولا يعلم أن هذا الحاجب يمنع من صحة الوضوء، نقول له هذه السنة بتمامها وضوءك باطل. لاحظوا كيف؟ نعم سنة بكملها حاجب، لدي حاجب ولا منزعه، مثلا نفرض هو والله عنده كم مشكلة حاطط للزائر مثلا معين، مهم حاجب يستطيع أن ينزعه طبعا ويتوضأ، وضوءه باطل. سنة بكاملها لا يوصل الماء إلى نفرض إلى ظفره لسبب من الأسباب، لظفره هو يريد أن يحافظ مثلا على شيء على ظفره، سنة بكاملها كله وضوءك باطل، فضل إن رأس الإبرة إذا ما وصل الماء وضوءك باطل. فلو كان حاجب ما بمقدار رأس الإبرة على أحد أعضاء وضوئه، نقول له وضوءك باطل، عالما به جاهلا به، متعمدا غير متعمد. نعم
في بعض الناس الوشمة،
هل الوشمة لا عادة بتكون تحت إذا الوشمة إذا كانت يعني فوق الجلد بحيث شكلت حاجب، هذا حاجب. أما كثير هالوشمات اللي بيكون تحت الجلد، هذا اللون بيكون تحت الجلد ما بيأثر، هذا اللون الأخضر بيكون تحت الجلد عادة، هذا ما بيأثر. فالمناط هو المناط في الحاجب، المرجع لا يمكن أن يشخص لك دائما الحاجب، يقول لك إن كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة فهذا هو الحاجب المصطلح، هذا هو الذي يمنع من صحة الوضوء. تشخص أنت تسأل الحبر الأزرق ماذا إلا إن كان مانعا، هل تشخيص الموضوع أنه مانع أو غير مانع عليك، هو يعطيك الحكم. إن كان هذا أي شيء يكون مانع من وصول الماء إلى البشرة أي شيء كان فلا يصح الوضوء معه، لابد من نزعه. هلا تسأله أنت مثل المرجع من هنا أنه أنت تشخص هذا بيمنع ولا لا، مسألة للعرف أو للناس للأقلاء أنه يحددون، لكل شخص بشخصه. لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان، وكذلك الحال إذا كان الماء مخصوبا أيضا. نحن عندنا يشترط إباحة الماء، فلو كان الماء مخصوبا فإنه يحكم ببطلان الوضوء به حتى مع الجهل. ها؟ حتى مع الجهل، يعني ماذا؟ حتى مع الجهل بأنه لا يصح. ها؟ لا يصح مع جهل شيء، يعني أفرض أنا أعلم بأن هذا مخصوب لكن أجهل بأنه لا يصح الوضوء به، وضوء باطل، وضوء باطل. نعم بقول يصح الوضوء به مع النسيان، بس متى؟ بشرط هذا المعروف، أنه إذا لم يكن الناس هو الغاصب. فلو كان الناس هو نفس الغاصب، نسي أن هذا الماء الذي غصبه فتوضأ به، وضوء باطل. أما أنا أعلم أن زيد غصب هذا الماء ونسيت وتوضأت به، بعد أن توضأت تذكر، نقول له وضوءك صحيح. أما لو كنت جاهل بأن هذا الوضوء لا هذا الماء لا يصح الوضوء به، جاهل أجهل بأن هذا الماء لا يصح الوضوء به، ها؟ ولو كنت أنا، فهون بقول وضوء باطل. إذا نسي غير الغاصب وتوضأ بالماء المخصوب، لاحظوا دائما القضاء، لأن الغاصب بس ينسى وضوء ليس بصحيح، نسيان الغاصب لا يؤثر في صحة الوضوء وعدم صحة الوضوء، لا كعدم نسيانه. إذا نسي غير الغاصب وتوضأ بالماء المخصوب، هنا عندنا مسائل. طارة يلتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء، قال إذا التفت إلى الغصبية وهو يتوضأ بعد لازال يتوضأ، نقول له صح ما مدى من الأجزاء، غسلت وجهك بهذا الماء والتفتت، غسل وجه صحيح، عليك أن تأتي بماء مباح وتغسل بقية الأجزاء، صح ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي. ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات الثلاث، يعني بعد غسل الوجه، غسل يد اليمنى، غسل اليسرى، أراد أن يمسح التفت، فهل يمكنه أن يمسح الآن أم لا؟ هل يمكن فرض قبل أن ينتهي من الغسلات الثلاث؟ لا إشكال، قال يصح. أما لو التفت إلى الغصبية، يعني تذكر الغصبية بعد الغسلات الثلاث، يقول فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة، يعني يجوز أن يمسح بها أيضا، وإن كان الأحوط استحبابا إعادة الوضوء بماء مباح. نص كيف؟ ما واضح المسألة. مع الشك في رضا المالكي لا يجوز التصرف، ويجري عليه حكم الغصب. أنا أشك أن هذا الماء يرضى المالك بأن أتصرف فيه، يرضى المالك بأن أتوضأ به أم لا، شاكك، والحكم حكم الغصب، يعني ما بيجوز أتوضأ فيه، لو توضأت وضوء باطل. يعني بعبارة أخرى، لابد أن نعلم بإباحة المال ما، وأن المالك أذن في التصرف، لا ما فينا نتصرف أي ما، هلا أدخل أي مكان وتوضأ من أي مكان ما بحن، لابد أن استأذن من المالك مع الشك في إذني، كأنه كلا إذن، كيف أنه لو لم يأذن بالوضوء وتوضأت عليه يكون وضوء باطل، لأن هذا غصب أيضا في حالة الشك. مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف، ويجري عليه حكم الغصب، يعني لابد من إحراز الإذن حتى نتوضأ. فمن هنا عقب، فلا بد من العلم بإذن المالك دائما، لابد أن نعلم بأن المالك يأذن في التصرف في هذا الماء بالوضوء، ولو بالفحوى أو شاهد الحال. طارة المالك يصرح برضاه وإذنه، هذا تصريح بقوله في الوضوء، كما لو قال أبحت لك التصرف في هذا الماء، توضأ بهذا الماء، هذا تصريح صحيح. قد يستكشف رضا المالك، هذه تصريح بقوله، هذا إذن صريح، قد يستكشف الإذن، مرت معنا الفحوى سابقا، رضاه بالفحوى وطريق الأولوية. كيف يعني؟ كما لو أجاز له، قال له بمثلول الفقهاء، قال له اتلف المال، اتلف هذا الماء، أنا أجزت لك أن تتلفه، ها؟ فهنا نقول بأنه لأن ذا شو اسمه يستلزم إذنه بإتلاف الماء، يستلزم إذنه بالوضوء بطريق أولى، صحيح؟ واضح كيف؟ هذا بقوله بالأولوية بالفحوى، أذن لي أنه أتلف مينه، قال لي أتلف هذا الماء، أرق هذا الماء، ما لا أريده بطريق أولى، أذن لي بالوضوء، لماذا؟ لأنه لا أتلاف معتد به في الوضوء، ولو كان فهو قليل. يعني ما أنا ما عم لا لا أعمل شيء زائد عن الإتلاف، لا أتصرف بهذا، هو قال لي أتلفه أصلاً. هيدا بيسموها بطريق الفحوى، ولو بالفحوى، لاحظتوا كيف؟ يعني أذن إذناً عبرنا سابقاً واسعاً يشمل مورد الوضوء، أذن إذناً بالتصرف يشمل مورد الوضوء، يشمله بطريق أولى، هاي بالفحوى. الثالث شاهد الحال، فإذا هو إما إذن صريح، إما إذن بالفحوى، إما إذن بشاهد الحال. شاهد الحال مثلولة بهود اللي عندهم أصحاب المضائف العامة، المضائف العامة هو اللي بيفتحوا أيضا فتح مضيفي بحيث أنه تدخل الناس لعنده، فهو إذا أذن له أن إذا رضي بأن يدخل المضيف وينام ليلة للصبح على يد أن يتصرف بهذا الماء، شاهد حاله تشهد لاستضافته لهذا الشخص أو لهؤلاء الناس، حاله تشهد أنه استخدم الماء، هذا ما صرحه، حصل كيف؟ أو شخص مثلا استقبلك في بيته ليلة، قال لك تعال نام عندي بالبيت ليلة، فاستقبلك ليلة في بيته عستنا من الصبح، حاله تشهد بأنه هذا اللي أتصرف الماء، ولا كيف أستطيع أن أنام عنده من دون أن أدخل الحمام وأتصرف في الماء حصل كيف؟ فإذا مراد شاهد الحال. فإذا المهم من وجود إذن، هل الإذن صريح؟ إذن بالفحوى؟ إذن بشاهد الحال؟ مهم يوجد إذن، أعلم بالإذن. هلأ سبب العلم قد يكون بسبب تصريحي، قد يكون بسبب الشاهد الحال، قد يكون بسبب الفحوى. وضحت إن شاء الله ثلاث صور؟
شيخ معجرة، بالنسبة لأن هذين موجودين الآن أجلكم الله أماكن الوضوء المبلغ يعني، هل يعدون من الملوك المالكين؟
وين أماكن
في الجمهورية أجلك الله
الأماكن العامة؟ لا ما في
مثلا مبلغ هيك سبعة، هل يعد مالك؟
مين اللي مالك ال
يعني فزع شيء
هنيك؟ لا
مثلا اللي ياخذ مبلغ مثلا بعض أجلك الله حمامات
ياخذون لا ما هي بدنا نشوف أنه اشتراط الدخول مشروط، بدنا نشوف أصل الواقف، هذه موقوفات. إذا كان ملك شخصي فيعد مالك، إذا كان ملك مش شخصي وقف عام
ما نعلم.
نعم
ما نعلم،
ما هي ما نعلم، بس إنه نحفظ الدخول ما ها أغلبهم ما يشترطونه، هيك بيقول إنه من بعد التبرع ما بيلزمك إلا في أماكن بعض القارن على اللي بيلزم يعني تدفع 20 تمن، فالظاهر هذا يستفيد منه بما إنه هو يده على هذا المكان فيستفيد منه لا أقل، إما ملك شخصي أو أنه مأذون من الولي بشرط أن يأخذ مال من الناس، مش بعيد يعني ملزم أنت تعطيه، لأنه ظاهر الحال أنه يعني خصوصاً أنه المفروض أنه مع المفتاح أساس مع المفتاح فهو يعني يده عليه، فهو أول هو أعرف بشرائط هذا المكان واستفادة من هذا المكان، من هنا يلزم نوعاً ما عصري. أما إذا علمت بأنه هو من تلقاء نفسه وعلمت أن الواقف أو صاحب المكان لا يرضى لا 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 يلزم بذلك، تستطيع أن تدخل وتتوضأ من دون أن تدفع المال، مسألة مشروطة بهالشرط.
شاهد الحال
حاله تشهد، يعني وضع اللي هو فيه يشهد، هذه أعطينا مثال، نحن مضائف العامة أعطينا مثال، يعني الآن نفرض من ولي هذا الوقف مثلا الشيخ زيد من الناس، استضافني هو وقف عام، استضافني هنا أول وليها، استضافني هنا مثلا لأبيت عنده ليلة أو لأبقى 5 ساعات، طب أنا 5 ساعات ودخل وقت الصلاة ولا ما اشترط اقول له اتاذن لي شيخنا نتوضا، ما واضح نفس استضافته لي يعني ياذن لي انا اتصرف في الوضوء، حصل كيف؟ ما واضحه هذا، بنقول بنقول انه لا يشترط ان ياذن صريح، يكفي شاهد الحال. وهكذا مثل امثله كثيره، مثلا شخص رحب بك كذا عنده محل اصلا مغازي باعتبار انت صديق لك ولم تره منذ زمن مثلا، فعندما شهدت استقبلك وأخذ يقبلك وكذا وأجلسك عنده ولم تخرج من المحل أصلا، دخل وقت الصلاة وأنت في المحل، يعني هذا الذي يلزمك أن تبقى عنده هذه الفترة الآن ممكن يمنعك؟ لا أرضى أن تتوضأ وتريد أن تصلي، حاله تشهد بأنه يرضى بأن تتصرف في الماء لكي تتوضأ، هذه مراد بشاهد الحال. يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة، مسألة أنه هذه الأنهار الكبيرة اللي هي ملك شخصي مو ملك عام لكل الناس، هذه الأنهار الكبيرة في فتوى وهي أن رواية دلت على أنه يجوز الاستفادة منها، الشرب منها والوضوء منها، ها سواء أكانت قنوات، طبعا بدي أقول يعني ولو معلمنا بإذن المالك، يعني طبعا يجوز الوضوء ولو معلمنا احنا قلنا يشترط العلم باذن المالك حتى نستطيع اي مر معنا, فلا بد من العلم باذن المالك. قال في عنا استثناء دغري بعدها, هاي الانهار الكبار المملوكه لاشخاص خاصه ها هذه جزء من الناس, سواء كانت قنوات او منشقه من شط. قنوات يعني ظهر يعبر عنا انه شو كانه يعني نعم انه متفرقات او شيء يعني. انا ما رجعت القناة شو بس اظن هذه انه عبارة عن هي بتقول هي قناة يعني ممكن ها لا ما اظنها هذه يقال لها على كل حال انا براجع ما التفت شو القنوات منشقة من شط واضحة شط و منشقة وهذا المياه الآن منشقة من نفرض أنه شط موجود عام لأنه ملك شخصي وهذا ينشق منه يعني تأتي من هذا المياه, وإن لم يعلم رضا المالك هل المسؤول أنه يعني نستثني من اشتراط العلم بإذن المالك هذه الأنهار الكبيرة الشطوط الكبيرة سواء دغري بنفس الشط من القنوات من المنشقة من هذا الشط حتى لو ما علمنا برضا المالكين, وكذلك الأراضي الوسيعة جدا أو الأراضي غير وسيعة ولكن غير المحجبة المفتوحة فيجوز الوضوء والجلوس والنوم ونحوها فيها يجوز التصرف فيها نفوت عليها هاي الوسيعة عليه في رواية عنا أيضا الأراضي الوسيعة جدا أو لا اللي مش محجبة مفتوحة يجوز أن تجلس فيها وتتوضأ تنام ترتاح هذا الشيء اللي يعني الذي لا يضر مش يعني أنه طبعا يجوز أن تصرف فيها جور كل التصرفات هاي التصرفات العادية هاي نقول أنه والله توضأت فيها نمتلي شوي هاي دي طبعا بشرط ما لم ينهى المالك. أما إذا علمنا بنهي المالك ها نهي المالك أن تتصرف هذا نعم إنسان بخيل مع أنه شط كبير ولكن علمنا أنه ينهى لا يرضى أحد أن يأخذ نقطة ماء من هذا الماء ولا يأذن لأحد أن يتوضأ منه وغير من تصرفات فهنا عمول إذا علمنا لا يصح ما لم ينهى المالك أو علمنا بأن المالك لهذه الأرض صغير أو مجنون فإذا كان المالك لهذه الأرض صغير أو مجنون علمنا بالإذن أو لم نعمل لا يجوز لنا أن نتصرف فيها يعني بعبارة أخرى يشترط حتى نتصرف حتى نتوضأ من هذه الشطوط شرطان الشرط الأول أن لا نعلم بنهي المالك الشرط الثاني أن لا يكون المالك طفلا يعني غير بالغ أو مجنونا إذا كان كذلك لا يحق لنا أن نتوضأ منها الحياض الواقع في المساجد والمدارس يعني الحمامات وشابه ذلك الذي يتوضأ منها
حتى لو أذن الولي
لأنه هنا حتى لو أذن بعبارة اللهم إلا إذا كان إذنه لمصلحة إلا إذا كان لأن الولي لا يجب عليه أن يلاحظ دائما مصلحة المولى عليه هذا المجنون والصبي فإذا كان لو فرضنا هو ضار بقوله هنا يعني أنه مش من مصلحة الصبي أن يؤذن بتصرف بميته مثلا إذا كان من مصلحته إذنه صحيح مش دائما مش بكل الأمور مش دائما بكل الأمور يفصلون بين الأمور في أمور لأنه ما يكون في مفسدة ويكون في مصلحة مثل شو سنأفرض ما يكفي عدم المفسدة بالنسبة إلى البيع وما شابه ذلك بأمنكم حس كيف البيع ما عم بيبيع بس عم ياخذ مانع ولو ما في مصلحة تختلف باختلاف الأمور هنا عم نقول إذا كان في مصلحة وإلا لا بصرحوا فيها طبعا يعني وبقول والمفروض أنه ما في مصلحة مش مصلحة يتصرف له بماله ما في مصلحة نعم تحصيل ثواب فإنه يجوز الوضوء لغير منها على حال يستطيع أن يتصدق بماله على أساس يحصل الثواب مش معلوم أنه هذا في مصح له دنيوية بهالمعنى هذا الطفل منه صغير الآن عمره سنة أي ثواب يحتاجه ممكن أن يقال مثلا لا المراد بالمصلحة الدنيوية له الحياض الواقع في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها نحاول شهلة للأسئلة بتكون ضمن هذه إذا الحياض الواقع في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغير وضوء منها الآن هذا الحياض الآن أي شخص هالمدرسة هذا وقف عام وهون في حياض يجوز لأي أحد أن يدخل أن يتوضأ بهن هنا ولا إذا ما علم كيفية الوقف يعني أنها عامة أو خاصة لا يحق له أن يتوضأ. نعم متى يحق له أن يتوضأ؟ إذا علم أنه مأذون له بهذه أن الولي في هذه المدرسة يأذن أو هي موقوفة حتى على نحو العموم, يعني لمثله ولأشخاص مثلي يتوضون. فهنا عم أقول إذا ما علم بكيفية الوقف عام أو خاص, بحيث إذا كان عام يتوضأ منه, إذا كان خاص لا يتوضأ, ما علم لا يحق له أن يتوضأ. هذه كمسألة شك في الإذن, عندما يشك في الإذن يحق له أن يتصرف, لا يحق. فالحياض الواقع في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها, عم يبين كيف ما علم من أنها مختصة بمن يصلي فيها هالمساجد, أو مختصة بالطلاب الساكنين فيها بالنسبة للمدارس, ها؟ أو عدم اختصاصها, لا أنه هذا الماء الذي في المساجد غير مختص بالمصلين, وهذا الماء الموجود في هذه المدرسة غير مختص بطلاب المدرسة, إذا ما علم لا يجوز لغيره من وضوء منها إلا مع شريان العادة بوضوء كل من يريد. أنه عادة كل الناس بتفوت بتوضى, هو ما يعلم بس أنه جرت العادة أنه أي شخص بتفوت بتوضى ولو ما أراد أن يصلي في المسجد. أي شخص يستطيع أن يتوضأ من هذه المدرسة ولو لم يكن طالبا فيها إذا جرت العادة. نعم طبعا مع عدم منع غيره, جرت العادة أن يتوضأ الأشخاص غير المصلين, الأشخاص غير الطلاب, ولم يكن هناك مانع وما عدم منع أحد, فإنه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن ماذا؟ عن عموم الإذن. فإذا العبرة بعموم الإذن, قد نعلم صريحا من الولي أنه نعم هذا مأذوب فيها, هذا علمنا, قد نعلم من خلال العادة. فإذا العادة كشفت عن عموم الإذن توضأ في المسجد ولو ما أردت أن تصلي فيه, توضأ في المدرسة وإن لم تكن طالبا فيه. فهذه بترجع أنه عم بيشخص بس, أنه بعدنا بنرجع لهذيك المسألة اللي قبل, مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ويجري حكم الغصب, فلا بد من العلم بإذن المالك. ها؟ فهنا نحتاج لأن نعلم بالإذن بالعموم, أنه في عموم الإذن عام للطلاب ولغيرهم, للمصلين ولغيرهم. إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه, علم أصلا هذا الحوض لمن يريد الصلاة في المسجد يستطيع أن يتوضأ فيه, أما لغيره لا يمكن أن يتوضأ, لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر بلا شك, واضحة, لأنه هذا الحياض موقوف على المصلين في هذا المسجد, لا يجوز له, يعني لا يصح الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر, ولو توضأ بقصد الصلاة ولو توضأ من توضأ فيه وضوء باطل, واضح. ولو توضأ مسألة بقصد الصلاة فيه, توضأ على أساس أن يصلي فيه ثم بدأ له أن يصلي في مكان آخر, كان قاصد صلاة فيه بعد ذلك قال لا أنا بروح بصلي بديش صلي هون, أريد أن أصلي بدله, يعني غير رأيه وأراد أن يصلي في مكان آخر, فالظاهر بطلان وضوئه, نحكم ببطلان وضوئه, هاي واحدة. وكذلك إذا مسائل ما بين شيء هون, إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل أنه لا يتمكن, توضأ بقصد الصلاة فيه ولكن وما تمكن بعدين أثناء وضوء أو قبل وضوء كان يحتمل أنه يمكن ما أتمكن, يعني ليه؟ لأنه أنا منتظر مين؟ زايد أن يأتي ورائي, هلأ أفوت بتوضى بصلي ركعتين بس محتمل أنه أنا عم بتوضى يجي زايد, معاش أقدر, زايد لا ينتظر أن لي أصلي ركعتين, فإذا يحتمل أنه لا يتمكن من الصلاة قاصد واقعا أنه أتوضى وأصلي فيه, ها؟ فهنا يقول أيضا وضوءه يكون باطلا فيما إذا لم يتمكن من الصلاة فيه, هو واضحين. وأما إذا كان قاطعا بالتمكن, لا أنا أقدر أن أتمكن قادر, فيتذكر على أساس أنه توضأ وأصلي ولا يوجد عندي أي احتمال بعدم التمكن, ثم انكشف عدمه بهذه الصورة الظاهر صحة وضوء. فإذا صور بدأ حفظ فقط. وكذلك يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط, يعني غفلة ما التفت أصلا, غافل عن عموم الإذن, ما ملتفت أصلا, ما متوجه للصلاة فيه والعدم الصلاة فيه, فإذا عايش دور فتوضأ التفت أنه عم هذا الوضوء للخصوص المصلين لغيرهم كذا, أو باعتقاد عدم الاشتراط, باعتقاد أنه لا يشترط أنه أن يصلي في هذا المسجد ولا يجب عليه أن يصلي فيه, أقول حتى هذا بعد ما توضأ التفت فيه أنه هذا ملكي لخصوص المصلين وتبين نفرض أنه لخصوص المصلين, نقول وضوءك صحيح ولا يجب عليك أن تصلي فيه وإن كان الصلاة في المسجد أحوط استحبابه. إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته فالظاهر صحة وضوء. فانطارة يدخل المكان الغصبي عمدا، شخص دخل مكان مغصوب عمدا يعرف ان هذا مغصوب وعمدا، هذه الصورة. وطارة يدخل المكان الغصبي جهلا غفلة ما ملتفت غافل ان هذا مكان غصبي. الذي يدخل متعمدا وملتفت الى ان هذا المكان غصبي لا يصح لو في لا يصح الوضوء منه حتى في حالة الخروج، يعني يخرج انه يعلم انه الشارعي بعد ما نفرض في الداخل تاب وانا اريد ان اخرج، حتى لو توضأ في اثناء خروجه الوضوء منه باطل. اما الذي دخل غفلة للمكان المغصوب وهو في الداخل التفت ان هذا المكان المغصوب فخرج، اثناء خروجه اخذ يتوضأ، يعني اخذ يتصرف في هذا المكان، وانا اخذ الماء من نفرض انه كان معه ماء مباح او يوجد في المكان المغصوب ماء مباح مثلا، فاخذ يتوضأ بهذا المكان المباح وهو يخرج، ان هنا وضوءه يكون صحيحا. حصل كيف؟ اذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فورية الخروج، ما هو يجب عليه ان يخرج من مكان غصبي. الان نفرض انا قاعد هون وهلا اجى واحد قال لي والعياذ بالله انه هذا المكان غصبي، ما بيجي بعد بقى ويجب علي ان اخرج فورا، يجب الفورية الخروج من المكان. انا وعم بخرج من المكان توضأت بحيث ما نافي فوريتي، يعني انه لم احتج الى وقت ازيد من الوقت الذي احتاج الخروج، انا ماشي توضأت، أمون ما في مشكلة، وضوء صحيح لأنه ما دخلت تعمد عمدا. أما إذا دخل عصيانا، يعني عالما متعمدا دخل المكان الغصبي، يعني عاصي آثما وخرج وتوضأ في حال الخروج، فالحكم بصحة وضوئه وبطلانه هو الحكم فيما إذا توضأ حال الدخول. فلو توضأ حال الدخول ما هو الحكم؟ باطل، يتصرف في مكان المغصوب مر مع صلاة، الحكم نفسه يعني وضوءه يكون باطلا. ومنها النية وهي أن يقصد الفعل. طيب من شرائط الوضوء أن ينوي الوضوء، يقول أتوضأ بهذا الماء ويكون الباعث إلى القصد المذكور أم يكون الباعث إلى القصد المذكور أمر الله تعالى. فإذا يعني يقصد الفعل وأن يكون هذا الفعل من الذي بعثني إليه؟ أمر الله، يعني أتوضأ لله. حصل بغض الله هلا تجي معنا ما يشترط نية الوجوب ولا الندب ولا شيء، أتوضأ لأمر الله. هلا أمر وجوبي ندبي ما يشترط التعيين، هل مغضار هاي المراد؟ يقول المراد بالنية ها هي أن يقصد أنه أنا عم أتوضأ، شو عم تعمل الآن؟ ما عم غسل إليه برا، بكون عم ببرد إيديه عم ينظف، لا أتوضأ لأمر الله. فهذا القصد إلى الفعل، شو الفعل؟ يعني الوضوء، هذه الغسلات قاصد فيها الوضوء، لماذا؟ لأمر الله. أما لو قاصد وضوء لا لأمر الله، وضوء شو بيكون؟ من دون نية باطل. فإن هاي المراد النية، طب ما هي النية تشترط علينا؟ ما لابد من الوجوب الاستحباب؟ هل النية مثلا أن يذكر تفصيلا؟ لا، أقول أن يقصد الفعل ويكون الباعث إلى القصد، من هو إلى القصد المذكور، يعني إلى قصد الفعل، مراد بالقصد المذكور قصد الفعل الأمر الله تعالى، من دون فرق بين أن يكون ذلك يعني الباعث إلى القصد، بين أن يكون ذلك بداعي الحب لله سبحانه أو بداعي رجاء الثواب تحصيل الثواب أو بداعي الخوف من العقاب. أنا أخاف من العقاب، أنا توضأ لأنه خايفين الله، إذا ما توضأت وصليت الآن، إذا ما توضأت لأنه واجب علي الوضوء، ما توضأت فأنا أعاقب، خوف من العقاب أنا توضأت ما بهم. ها هون شو المتقي لازم يعني؟ هون عمول أنه عم نحكي عن صحة الوضوء، لو إن كان الأفضل أنه ما يكون لأجل الأسباب، أنا عمول من دون فرق، واحد لأجل حبه لله فيتوضأ، واحد لأجل خوفه من النار، واحد يخاف من النار يخاف من عزرائيل وكذا فيتوضأ مثلا، يتوضأ لأمر الله طبعا أو رجاء الثواب أو الخوف من العقاب، من دون فرق الوضوء يكون صحيح. يكفي أنه يتوضأ لأمر الله، هل حبا بالله عز وجل خوفا من عقابه رجاء من ثوابه، من بيأثر وضوء صحيح. تختلف الناس، تختلف مراتب، ويعتبر فيها الإخلاص، أن يكون العمل هذا الفعل خالصا لله عز وجل، يعني العمل الداعي للإتيان بالعمل هو عبادة الله، هو الله. فلو ضم إليها الرياء بطل العمل. ما هو الرياء؟ إتيان العمل، الرياء هذا هو الرياء المحرم، يعني بعرفه متعمد أنه حتى ما يصير في اشتباه، إتيان العمل بداعي إراءته لغيره، يعني عم يتوضأ لكي يراه الغير. ولو قال أتوضأ قربة إلى الله، بس لماذا؟ ما هو الداعي لأن يتوضأ الآن؟ الداعي هو أنه حتى يراه الغير، هذا هو الرياء المحرم. ولو بالشري، مهم أن يكون، قد يكون الداعي مستقل، قد يكون مشترك، ولو بالضمين. قد دعا أنه لأنه الله أمرني ولأنه عم يشوفوني، بحيث أنه أنا اثنين هن اللي بعثوني، يعني هذا يروح بلا وضوء بيترك الوضوء عصرين. هو هذا الداعي، اتيان العمل بداعي ولو بضميم، يكون ضمن إراءته لغيره. فبالرواية عن الصحيحة أنه خير شريك، أنا خير شريك، يعني كل ما تفعله لي ولغيري أنا أعطيه لغيري لا أريده. فبالرواية الصحيحة طبعا أن الله في الحديث القدسي أني مضمونة، يعني أنا خير شريك. طيب، ويعتبر فيها الإخلاص، فلو ضم إليها الرياء بطل. واضح، الرياء مبطل للوضوء الذي هو عبادة. طبعا الرياء مبطل لكل عبادة، كل ما صدق عليه أنه عبادة، يعني يشترط فيه قصد تقرب الله عز وجل حتى يصح. من الفرق العبادة عن غيرها، الآن مثلا تطهير الثوب عبادة أم لا؟ تطهير الثوب عبادة أم لا؟ لا يشترط فيها التقرب الله عز وجل، وإن إذا تقرب الإنسان يثاب، ولكن لا يشترط فيها التقرب. لو أنا نفرض أنا شفت الناس حولي يشوفون عم طهر ثوب، يقول هذا مؤمن، طهرت الثوب بطريقة أو كذا، يطهر الثوب، صحيح؟ لأنه أي الرياء أن يبطل العبادة، الرياء يبطل العبادة، لا يبطل مطلق العمل ولو لم يكن عبادة. نحص غير، فالوضوء عبادة فيبطله.
الرياء الأمور الدنيوية محرمة، ما يبطل الحرام في الرياء في الأمور العبادة.
ظاهر أنه نعم الرياء، نعم الظاهر نعم، بس خصوص الرياء في العبادات هو الذي حرام الظاهر هيك، يعني لأنه هذه الأمور اللي هي يقصد فيها القربة لله عز وجل ظاهرة. نعم. ولو ضم إليها، ويعتبر فيها الإخلاص، فلو ضم إليها الرياء بطل. ولو ضم إليها غيره من الضمائم من الراجحة كالتنظيف من الوسخ أو يأتي. والحمد لله رب العالمين. فيش